الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. مع ضيفي في الاستوديو البروفيسور المستشار النفسي الأستاذ الدكتور طارق الحبيب في الحلقة الثانية من سلسلة سيكولوجية الإلحاد. الدكتور أمس طوف بينا كثيراً وقرر حقيقة. يا دكتور مرحبا بك أولاً.
أهلا وسهلا دكتور محمد.
دكتورنا
ترى أنت دائما كذا يجيبني ويعزمني على العشاء الدكتور محمد العوضي ويقعدني على العشاء ويتكلم معي ويكلم ويقول تفضل خلصنا وأنا ما أكلت شيء، فنفس الشيء.
ما عليه اليوم إن شاء الله
فضحتك.
الفطور حلو إنزين والسحور أحلى إن شاء الله.
أنا سعيد بوجودي بين الأخوة المصورين وهذه القناة المباركة وشخصك الكريم وإدارة القناة. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يتقبل منا ومنكم من جميع الإخوان الصيام والقيام
أجمعين يا رب. أنت هديتني شوية لأن حتى خليت الموضوع يطرح بطريقة أهدأ.
ليش هديتك؟
أتصدق دكتور
أنا جاي استمتع أنا.
إيه
هذا ضروري في الإعلام عشان تنجح وكذا يا دكتور.
التلقائية؟
إيه لا، بس قبل التلقائية يجب أن يكون عندك أمران. أولا العلم في الأمر الذي قد أتيت إليه، والعلم ما يكون قاري قبله، إنما تصير قاري من زمان ومتخمر الأمر فيكون أنفاسا. والأمر الثاني هو المنهجية في طريقة التقسيم الأمور والنظر إليه. إذا ضربت هذه بهذا مع حبيب أمامك تماما يخرج مولودا جميلا.
يا سلام. لذلك إحنا نقول يمكن هذه مدارسنا الجدلية. قلت لي أقعد معه قال شون؟ قلت له واجهة، لأنك تحتاج شيئين أو ثلاث أشياء: واحد تكون قوي علميا، اثنين تكون صريح وجريء إيش خايف منه أنت،
جميل
صح ولا لا، ثلاثة تكون صادق تبيل الخير. جميل. فالبعد النفسي التربوي مع البعدين ذيلة.
الله
والله العظيم. ولذلك أنا قلت يا جماعة ريتشارد داوكنز عنده أخطاء منطقية فلسفية مضحكة، ستيفن هوكينج سؤالات البدايات في الكون كانت غايبة عنه وانتقدوه وضحكوا عليه، أنت بس حاط لأسماء تعبدها، لا يا بابا تعال. هكذا نتعامل معهم يا دكتور. لكن احنا اليوم نتكلم عن جيل. أنت يا دكتور في حلقة الماضية ألقيت باللائمة على المجتمع وقلت أن الإلحاد والمجتمع اللي يربي الإنسان على التربية الحدية هذا نتيجته، والإلحاد صورة نفسية، وغلبت البعد النفسي على البعد الفكري في الإلحاد. هذا كلام ترى جديد علي يعني.
أنا لم أغلبه، ولكني كمختص نفسي أمام قامة فكرية أعطي البعد النفسي للقضية. لا أستطيع أن أحدد أن أقول البعد النفسي أكثر من البعد الفكري، لأني لست مختصا فكريا مثلك. أنت تعرف مساحة الجانب الفكري في الإلحاد تقدمه للناس. أنا أعطي المساحة النفسية في الإلحاد، أيهما أكبر هذه المساحة أو هذه المساحة تأثيرا أنا لا أدري ولا أنت تدري أيضا، لأن المساحة التي عندي أنت لا تراها والمساحة التي عندك أنا لا أراها.
تمام.
لكن نحن نقدم التفسير، وقد يأتي مختص اجتماعي كريم ومختص آخر فيرى من زاويته. إذن لماذا نفترض بعدا واحدا بل تعددية الأبعاد؟ ومن هنا أنا أتي ببعدي أقول يا جماعة انتبهوا، الشخصية الحدية، الجانب السلطوية في التفكير وكذا. فإذا أتى مفكر في الثقافة يصير عنده البعد النفسي اللي أنا قلته، البعد الاجتماعي اللي قاله، البعد الفقهي اللي قاله فقيه. فتأتي أنت كمفكر وتأخذ هذه الأبعاد وتجعل تعددية الأبعاد في التعامل مع فكر الإلحاد. هنا نحن نقدم تفسيرا لا تبريرا لكي نؤكد على المشاهدين، وليس يبرر الإلحاد مطلقا أبدا، وإنما يفسر حتى نبدأ بالوقاية والعلاج.
ممتاز. وهذا نقوله أيضا دكتور عندما نتكلم عن الإرهاب، أنه لماذا عمل العملية هذه، دوافعه واحد اثنين. أنا ما قاعد أبرر، أنا أبي أفهم الظاهرة يا دكتور. أنا يمكن سؤالي الجاي قد يحطك في مرمى النقد الأخوي، إحنا ما نحرض على أحد.
جميل.
في كتابك يا دكتور التربية الدينية في المجتمع السعودي،
نعم،
تكلمت عن أنواع الشخصيات غير السوية.
نعم.
وحطيت تقريبا 14 قضية: الشخصية الفصيبية، شبه الفصامية، الشكاكة، الحدية، النرجسية، الهستيرية، السيكوباتية، الاعتمادية إلى آخره، الاكتئابية إلى آخره. طيب أنت لما تقول أنواع غير سوية ودخلت الملحد أو المتطرف أيا كان في الشخصية الحدية، ما تخاف يزعلون عليك الملاحد يقولون إيش سويتنا مرضى أنت؟
نعم، أنا قلت أحد التفسيرات أن يكون الإنسان حدي في طريقة تفكيره، ولكن قلنا عن شوبنهاور لما تكلم عن المرأة في الحلقة الماضية أنه شاذ جنسيا. الذي أقوله أن طبيعة النفسية وطبيعة الشخصية أضف إليها المرادات وغيرها تشكل قراراتي في الحياة. الإشكالية حينما يأتي الأنقياء وينظر إلى المفكرون ينظرون إليهم بنقائهم، ويفترض أن ذلك المفكر أتى بنقاء فكري. قد يكون تفاعلات نفسية حتى رواد الفكر الإسلامي المحدثين أو حتى السابقين بعض أفكارهم نتاج لرؤية شخصية معينة. الأصفهاني في كتابه فصل في فضل وأد البنات والبعد عنهن ذكرها في أدبياته الذي هو نستشهد في بعض كتباته. أيضا حينما تأتي عن الماوردي وغيره الذي يعتبر مصنفا تأتي في قضايا تجد فكرا غريبا. الإشكالية يا سيدي إعطاء القداسة لما هو غير مقدس، إعطاء القداسة لمن هو سابق تماما، والأمر الآخر إعطاء القداسة لما هو غير القرآن، وإعطاء القداسة أيضا أحيانا لتفسير شيء من القرآن أو تفسير السنة. القداسة للقرآن والصحيح من السنة، أما التفسير فقد يكون صحيحا أو غير صحيح، فإذا نال الصحة لا ينال القداسة حتى لا نؤثر على المتلقي. لماذا نعطي القداسة؟ لأن سيكولوجية شيخ القبيلة في المجتمع العربي عموما أن شيخ القبيلة لا يخطئ، وجب أن يسمع ويطاع، ولذلك يلجأ الإنسان في بنيته النفسية في المجتمع العربي وغيره حتى الملحد، وأذكر تناقشنا في هذه مرة، حتى الملحد حتى لو رفض كل شيء تجد في بعض الأمور يلجأ إلى إله خفي تكلمنا عنه. تذكر هذا الإله الخفي حتى عند الملحد هو يحتاج إليه، لكن ربما يعطيه اسما آخر قيمة المجتمع أو غيره من هذه الأمور. فلنفطن أحيانا أن ذلك الرفض ربما كان رفضا من شأه نفسي حتى نحقق المعادلة ونساعد أبناءنا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في دفع عجلتهم للعودة إلى عقلية الصواب في التعامل مع القضية. لكن عقلية الصواب للداعية والمفكر المسلم، لا أن يعود الملحد هذا إلى نمطية محمد العوضي، إلى نمطية طارق الحبيب، لا، هو يعود إلى الإسلام بلا شكل محمد العوضي أو شكل طارق الحبيب أو أخي المفكر فلان أو فلان. وذلك ركز على مسألة الأدبيات، على فكرة الدين الأصلية، هذه هي الأساسيات، ونناقش الملحد في النقاط المشتركة لا نقاط الخلاف. وهذا درس ربما يجب أن ننتبه إليه. حينما سألتني في حلقة ماضية حينما يأتي شاب ملحد كيف نتعامل معه، لا تبدأ بنقاط الخلاف، غلط، هذه أدبية حوارية بسيطة لكن نغفل عنها. هذا الملحد ما هي نقاط التقاطع بيننا؟ لا نتكلم في غيرها.
بالضبط، هو أصلا دكتور في الجدل العقلي لابد أن نتفق على منطلقات.
لا مش منطلقات،
لا بس أنا أتكلم في البعد الفلسفي المنطقي دكتور.
لا أنا في هذه القضية قبل أنا
الاجتماعية؟
لا لا، في هذه القضية حينما تيني ملحد هناك نقاط شراكة بيننا، أحدد نقاط الشراكة. الكلام تقوله كلام عميق جدا، لكن هذا كلام بسيط جدا وتأسيسي، لأن المستمع لنا ليس كلهم مفكرين، في مبسطاء الناس، فلذلك لازم نعطيهم الطرح البسيط قبل أن ننزل هذا العميق الذي تفضلت فيه. في نقاط مشتركة مثلا مصلحة المجتمع، مصلحة الوطن، السعي إلى السعادة، قد تكون نقاط مشتركة. لا نتكلم إلا في هذا المحيط وننطلق. الإشكالية نبدأ من نقاط الخلاف، أنت فعلت وأنت قلت، أنت تحفز الأجسام المضادة للخلاف عنده، فخطأ هذا الحوار.
أنا لأن باقي دقيقة على الفاصل وفتحت علي خريطة من الأسئلة ونقاط التقاطع معاك يا دكتور، وفتحت كتاب بعد عليها، أضطر أخذ الفاصل وأرجع، بس لازم أرجع بطرحي أنا أساس
على رأسي، وتشرف وأسعد
فيه نتفاهم مع بعض. فاصل ونرجع إن شاء الله. دكتورنا الفاضل، السيل الذي تفضلت به من الشرح في قضية المقدس، سؤال يعني سؤال يركب على الآخر. الأول، ما لهذا العربي الذي تمرد على الدين وألحد أحيانا إلحادا ماديا عنيفا يستبدل مقدس بمقدس آخر؟
لأن الإنسان في بنيته النفسية دكتور محمد لا يستطيع أن يعيش بدون مركبه الثالث،
أي بمقدس ديني إلى مقدس مادي.
أي نعم، دون مركبه الثالث. الإنسان عنده ثلاثة أجزاء من مركبه: البعد النفسي والروحي والمادي. تماما. ولذلك إذا جئنا لأطروحة الإسلام تحافظ على هذه الثلاثية في تناسقها. إذا أحيانا أحد الثلاثية اختل تماما فأنت تعوض في بقية الأمور. فمثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن فكرة الإسلام أنا أخذ كأيديولوجية للحياة فضل أنه دين للجنة والنار. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان على
نخلة،
نخلة، ولما كان على هذه النخلة وإذا بالصحابة ينظرون إلى دقة ساقيه فضحكوا على دقة الساقين تماما، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الركن الجسدي فيه ضعف، إما أن ننفخ ساقيه وهذا كان أمرا مستحيلا، أو نعوض في الأركان الأخرى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها عند الله كمثل جبل أحد، فعوض في البعد النفسي والروحي في هذه الزاوية وخصوصا الروحي. إذن هي كمركبة فضاء، لو قصرت رجل مالت المركبة لكي تقف. هذه هي بنية الإنسان عموما، ولذلك كان لزاما عليك أن تملأ البعد الروحي حتى لو بعبادة حجر. أنا لا أدعو إلى عبادة الحجر طبعا،
معنى هل البعد النفسي الروحي حاجة من حاجات الإنسان حتى في الغيبيات؟
البعد النفسي غير البعد الروحي تماما.
حلو،
لا نخلط الاثنين.
دقيق، ممتاز دكتور. هل الغيب حاجة نفسية؟
ضرورة، والإنسان لا يعيش بدون الغيب.
تسمح لي أعطيك مثل تعلق عليه؟
جد.
الدكتور عبد الوهاب المسيري، هذا كتابه حاصل على جائزة معرض الكتاب الدولي في القاهرة، الله يرحمه، رحلتي الفكرية في الجذور والبذور والثمر، سيرة غير ذاتية غير موضوعية، لأنه يأكس على مصطلح الموضوعية، كلنا خاضعون لي يعني تكويناتنا. يقول عندما تعلمنا المجتمع الغربي واحتال على الغيب عوض الغيب بطريقة جديدة. فيقول مثلا آل ريغن عندهم قارئة الفنجان، أسرة رأسمالية ضخمة وعندهم قراءة الفنجان وقراءة الكف واستشراف المستقبل، بدأت تنتشر الإيمان بالأبراج، الإيمان بالأطباق الطائرة، بدوا يؤمنون بالغيب ويتسع حتى الغيب الهندي وغيره في المجتمع الأوروبي والأمريكي الرأسمالي. فهو يعلل لماذا، يقول لأن الغيب حاجة نفسية، إلا أن الإيمان يستدعي تكاليف صلاة صيام امتناع عن محرمات، فاختاروا إيمانيات تتكيف مع العلمانية المنفرطة عن الواجبات، أي إيمان بلا أعباء. تعليقك دكتور.
هذا تفسير من التفسيرات جميل، لكن في تفسير إضافي لمثل هذا التفسير أضيفه لسيدي رحمه الله هذا المسيري في مثل هذه المسألة، أن المجتمع الغربي هو مجتمع رأسمالي، والحاجة إلى الغيب ضرورة ولا استطاع أن ينفك عنها، فأراد أن يأخذها مجمركة بالرأسمالية.
بالضبط.
فأخذ الغيبية بما لا تتعارض مع الرأسمالية. الغيبية الدينية مثل الإسلام أو المسيحية لو فرضت هي ستسيطر على الرأسمالية، لأن الدين عبارة عن منهج حياة، فأخذ الغيبية التي لا تمنهج الحياة.
بالضبط.
كقراءة الفنجال وغيرها من الأمور، وجعل علاقة الغيب هي علاقة شخصية لا علاقة مجتمعية، بين الفرد وربه وليس بين الفرد أو المجتمع ورب. فلذلك هم عاشوا بهذه الطريقة في نظري. الأمر الآخر، العلمانية في المجتمع الغربي أنا في نظري لم تكن فعلا، إنما كانت رد فعل، لم تكن في كل أحوالها هي تطور في التعامل، وإنما في بعضها هي ردة فعل، لا هي ردة فعل على طريقة الكنيسة. والذي أخافه وربما كلام جريء، أن ما حدث في المجتمع الغربي كردة فعل على الكنيسة، أن يحدث في المجتمع الإسلامي كردة فعل على طريقة التدين.
حلوة هذا، على طريقة التدين. إذن أنت يا دكتور، وهذا بعد موجود، بما أن اتفقنا بأن أي ظاهرة بما في ذلك الإلحاد أو التمرد على الدين لا تفسر بسبب واحد، فهي ليست ظاهرة مادية، نبحث لها عن دوافع، عن أسباب كامنة، ظاهرة مداورة. هل يا دكتور ممكن الإنسان يرفض دينه لأن والله مجموعة ممارسات دينية في البيت بما في ذلك الوالد متدين ومع ذلك ما له علاقة بالدين، تولد إنسان يثور على مبدئه الذي هو مقتنع يقينيا أنه حق؟
نعم يثور.
هذا ازدواجية؟
لا مو ازدواجية.
شو مو ازدواجية؟ خالف عقيدة عندي وأنا حق لأن أبوي أو التيار معين أو معاملات المجتمع المتدين غلط.
لا ليس ازدواجية، أقول لك ليش، لأن هذا اللي نسميه ملحد هو يعارض طريقة الأب باستخدام طريقة معارضة، لكن بحد ذاته هو يعلن الإلحاد، لكن ممكن يقرأ فنجال، يؤمن بالأبراج وغيره. إذن الإيمان بالغيبية لكن تغير الإله. الإيمان بالغلب، كما أن الأديان صارت يهودية إسلام مسيحية إسلام كذلك بهذه الطريقة. هنا لمسة طريفة يا دكتور محمد، لو جئت إلى ملحد الخليج حينما يعبر عن إلحاده، هل يقدم فكرة، وتذكر كلامي مما قرأته الكثير، هل هو يقدم فكرة أم أنه يقدم نقدا لطريقة التدين في المجتمع؟ تعبير عن إلحاده هو تعبير عن نقد لطريقة التدين في المجتمع، طريقة تعاطيهم مع الدين، هذا ليس الدين إنما طريقة التعاطي، فإلحاده هو يتفاعل مع طريقة. وانظر إلى الكتاب الملحدين
بدليل دكتور خيجي. بدليل عفوا دكتور بدليل أن مجموعات الإلحاد في النت وغيرها وكذا، هم لا يكتفون بأن يدعون للإلحاد، إنما هنالك في نفسية المنتقم، ما تلاحظ دكتور قاعد ينتقم؟
هذه جائمة من مركب العدوان، هذه واحدة. الأمر
منتقم منا، من تراثنا، من ديننا، من أمتنا، وأحيانا يتلذذ بما يقع فينا من مصائب. معقول هذا ينتمي إلى أمته؟
أي نعم، هو يتلذذ. لماذا؟ أنا أعطي البعد النفسي التفسيري غير البعد الشرعي، لأن منطقتي الآن هذه نفسية.
نعم.
هناك ما يسمى أو من الطرح القرآني، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكوننا سواء. فبعضهم يريد أن يوسع قاعدة حتى لا يشعر بالشذوذ، هذه واحدة. البعض الآخر من انتقام ما قلناه في حلقة سابقة عن مركب العدوان تماما. البعض الآخر، وهذا تفسير ربما يكون غريبا بعض الشيء، عنده عدوانية تجاه ذاته لكن لا يستطيع أن يوجهها للذات فيوجهها للآخر. من الآخر؟ المجتمع. أحيانا يكون عنده عدوانية تجاه مصدر السلطة، الأب أو غيره، فلا يستطيع، ولا يستطيع أن يوجهها للمؤسسة السياسية فيوجهها للإسلاميين أو غيرهم. ولذلك ربما السياسيون يتحركون في هذه المنطقة مستغلين الحيلة الدفاعية دون أن يدري الناس، وربما دون أن يدرون.
طيب أرجع إلى نقطة حلوة يا دكتور، قضية الغيب في النفس البشرية. مقالة جميلة قرأتها في كتاب دراسات معرفية في الحداثة الغربية. هذه المقالة، أنا لماذا أحب المسيري دكتور؟ أنا في رأيي
من لا يحب المسيري يا سيدي؟
لا، أنا لماذا أحبه؟ ليس لأنه كان ملحدا وآمنا وهو يعتبر من الصف الأول في فلاسفة العرب اليوم ويختلف عنهم بأنه معجون في المجتمع وتفاصيل حياته اليومية في الوقت الذي ينظر من علو من علن، لأن أجد تناغم بيني وبينه في تفسير كثير من الظاهرات الاجتماعية. يعني مثلا دكتور، أنا أقول هذا المجتمع الغربي مجتمع يؤمن بالحرية الفردية والخصوصية الذاتية، ويؤمن بأن الجنس والعلاقات الشخصية مع النساء هذا شيء طبيعي وإياك أن تتكلم، بالعكس. لكن عندما يقع واحد من أبناء الأسرة المالكة في بريطانيا أو رئيس جمهورية مثل في أمريكا في أن عنده علاقات وقديمة، مو الآن، قديمة، يثور المجتمع وتؤثر على انتخاباته وتهتز صورته، كيف تهتز صورة رمز علماني في مجتمع علماني في قضية أنه مارس مسألة فردية يسميها عبد الوهاب المسيري الإله الخفي الذي موجود في الإنسان، وهو المثل الأعلى الذي مهما هرب عنه يعود إليه، وأخذه من كليناث بروكس أحد الأدباء الأمريكان. كيف تعلق على هذه الإزدواجية أو هذا التداخل يا دكتور؟ ما أقدر يعني آخذ منك الجواب إلا بعد الفاصل. دكتور، وقفنا عند ونحن نتكلم عن ما أسميها ظاهرة لكن سيكولوجية الإلحاد والملحد، عند عبد الله القصيمي. يعني كخليجي مشتهر، ولاحظ لما يكون من منطقة الخليج أو من أهل السعودية ويلحد فيها مقارنة، ها جماعة مكة ومدينة بدأوا يلحدون، فتكون أيضا من نوع التشفي عند البعض أو الفهم اللاواعي. نعم، فعبد الله القصيمي مشكلته مشكلة، حدة في الأسلوب، ثورة، سيلان في الكلام. قال عنه غازي القصيبي في كتاب السجواب خلاصة فكر القصيمي: اكرهوا العرب ومجدوا الغرب، وتشكر له حاجة واحدة، وقوفه ضد الطغيان السياسي. أنا شخصيا أعتبر عبد الله القصيمي كتاباته كتابات سوق السوداء، الشغل الشعبي، معلش يعني، لكن احنا عندنا اخرين مفكرين علميين ملاحده، احنا نصنف كما قلت الظاهره ليست واحده. الدكتور انت من نفس البيئه، ماذا تقول في مثل هذا الانتقال الحاد من متدين يدافع عن العقيده إلى رجل يسخر بالعقيدة وبمن يتبناها وبالأمة كلها.
أنا لا أرى أن القصيم يتغير مطلقا من البعد النفسي، لكن قبل أن أبدأ أريد من أمتي وهي تستمع إلي أني لا أبرر القصيم فعله وإنما أفسر فعله. صحيح. ففعله عظيم الخطأ ولا شك وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نفسر حتى نحمي أبناءنا في المستقبل، فنحن مسؤول عن حمايتهم. هذا شيء. الأمر الآخر، لا يقيم حياة الناس في مكة والمدينة أهل القصيم بفعل واحد منهم. عبد الله بن سعد بن أبي السرح ارتد وهو صحابي، فالظاهرة لا يحكم عليها من فعل واحد، وإنما من تغير مجتمع هي الظاهرة أو من تغير عدد كبير من أفراد. هذا شيء. القصيم في بنيته الشخصية حينما تراه فيها كاريزما شيء من النرجسية شيئا ما، وأقول لا نستطيع نقطع بهذا لأني لم أقابل الرجل، لكن نحاول أن نستقرئ شيئا ما. النرجسية فيها اعتداد بالذات وعدم تقييم للآخر، فيه شيء من الحدية في التفكير. المجتمع الغربي ممتاز والعربي لا ينفع في شيء، ولذلك لما قال غازي القصيبي رحمه الله أنه يحمد له الوقوف في وجه السياسيين، وقوفه في وجه السياسيين هو لون من ألوان سماته الشخصية التي عاش بها، ولذلك هو تم طرده من السعودية إلى لبنان، وحتى لبنان لم تتحمل القصيمي فذهب إلى مصر، بل حتى اليمن قد اشتكوا منه. كان وزير يمني قابل أستاذا لي اسمه الدكتور أستاذ عبد الرحمن منير، يذكر لذلك الأستاذ الكريم أن الوزير اليمني كان يشتكي من القصيمي أيضا في طريقته وأطروحاته. إذن هذه الجراءة الشديدة التي كان يحييها القصيمي، ماذا كان أبوه يتعامل معه؟ أيضا هذه زاوية مغفلة عبر التاريخ في نقاش القصيمي. حتى انتصاره القوي للدين، هل كان انتصارا للدين أم تعبير نفسي هو بذاته المحاربة للدين؟ أنا لا يهمني الكمية أو التوجه، إما يهمني طريقة التعاطي. فلو جاء إنسان ينتصر للدين انتصارا عظيما ويشتم الغرب ويفسق ويضرب وكذا وكذا، أنا عندي مثل الذي يهاجم الدين تماما، أعني بالبعد النفسي. ولذلك إذا جاءنا داعية ينتصر ويضارب ويكسر، يجب أن نخاف على ديننا منه، لأنه قد ينقلب يوما من الأيام. وذلك لما سألت عن بعض أولئك الشباب الذي كانوا متطرفين جدا ثم الآن يكتبون ضد الدين وغيره، أقول لك في البعد النفسي أنه لم يتغير مطلقا،
تغير المضمون المحتوى بس،
تغير المحتوى، لأن أنساق التفكير يا دكتور محمد نسقان، هناك النسق المفتوح هناك النسق المغلق في التفكير. النسق المغلق في التفكير هو الذي يتبنى فكرة ثم يخضع ما حولها لها. النسق المفتوح لا، هو يبحث في الأدلة، يبحث الأدلة حتى يصل. فمثلا أنت من النسق المفتوح تبحث تبحث حتى تصل. في بعض الناس لا، ما ينفع أهل السعودية، ويبدأ والله شفت مرة في مكة كذا، شفت في القصيم كذا، شفت في كذا. إذن هو بنى فكرة ثم بحث عما يدعمها. يأتي أحد يقول السعودية ما في زيهم بالدنيا، بدليل مرة كنت بمكة واحد عطاني عصير، والله مرة كنت أمشي وبنشر كفر.
الحكام انطباعية سريعة.
لماذا؟ لا مش انطباعية سريعة، هو بنى فكرة ويبحث عن ما يثبتها، كالآخر بنى فكرة ضدية يبحث عن ما يثبتها. هذا أصحاب الأنساق المغلقة في التفكير. فلما كان متزمتا كان صاحب نسق مغلق، لما كان متحررا أيضا نسق مغلق في التفكير، لكن المحتوى الداخلي قد اختلف.
طيب أنت قلت أن هذا نرجسي، هل العناد جزء من النرجسية؟
العناد أحيانا قد يكون جزء من النرجسية للحفاظ على هويته، لكن كيف نحكم نرجسي ولا لا؟ إذا قابلناه وعرفنا منه أنه يزدري كل أحد سواه، مش فقط المجتمع العربي، أيضا هو كمفكر هل يزدري بقية المفكرين؟ هو كإنسان يزدري بقية غيره؟ هل يدور حول مصالح نفسه ذلك الرجل؟ ولذلك الذين كانوا عايشوه في تاريخه ماذا كتبوا عنه حينما يتعاملوا معهم؟ وأيضا كتابه الصراع بين الإسلام والوثنية يحتاج إلى قراءة متأنية، حتى في أطروحته الفقهية وغيره استطيع أن نحكم روحه، هل لغة القطعيات، لكن حتى هذه لا تستطيع أن تقطع فيها تماما. لماذا؟ لأن علماء السلف الطبيعي الأسوياء العظماء رحمهم الله كانوا بسبب نكهة القبلية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم انتقلت إلى الفقيه مع المتعلم، واعلم رحمك الله أنه يجب عليك كذا وكذا وكذا. إذن فيها لغة التوجيه، ولذلك لا نقول أن فيها لغة الأمر النفسية، وإنما هذا طبع مجتمعي، فهو سمة مجتمعية وليس فقط سمة نفسية أن يتسلط الفرد على سواه.
طيب دكتور، هل ترى أن هذه الطريقة، وأنا أشوف يعني ظاهر، يعني وإحنا تكلمنا عن نيتشه أنه أيضا قريب يعني المسير نيتشه، هل هناك طرق معينة يستخدمها البعض تكون مفاجئة وتأتي بعلاج؟ مثال مالك بن نبي في مذكرات شاهد للقرن استخدم في موضعين ذكر هنا مع أحد الطلبة الذين كانوا معهم في الجزائر الذين تأثروا بالفكر الغربي واقتربوا من اللادينية. فقال ماذا؟ هاتوه لهذا الخالدي، وأعطوه هدية كتاب فريدريك نيتشه شيخ الملاحدة. فعندما قرأ الإلحاد في أصله، أي أنه سابقا كان يقرأ عن الإلحاد، وهنا بدأ يقرأ في الإلحاد، فلما قرأ الإلحاد رجع وتحول إلى داعية إسلامي. كيف تفهم هذا الطرح في العلاج؟
السؤال الذي طرحه نفسه، هل كان ملحدا ذلك الشاب أم كان يعبر عن حاجة نفسية عابرة مؤقتة؟ لو كان ملحدا حقيقيا، وافترضنا أن نيتشه ملحدا حقيقيا، هذا لنيتشه فإنه سيعود، هذه واحدة. الأمر الآخر، هل كان نيتشه ملحد أم ملحدا مضطربا؟ والولد هذا ربما نقبل أنه ملحد، لكن ملحد سوي الشخصية، وهذا ملحد مضطرب الشخصية كما وصفته، انتهت حياته في ماذا؟ في مصحة نفسية. فربما هذا الشاب قرأ الاضطراب النفسي في نيتشه ولم يقرأ فكر الإلحاد، فرفض الاضطراب النفسي ويظن أنه جزء من فكر الإلحاد، وقال هذا لا ينفع لي، لأن نيتشه رمز للإلحاد الكبير، فظن أن هذا هو الإلحاد، فهو الذي رفضه رفض الاضطراب النفسي في ظني وقراءتي، ولم يرفض نيتشه أو إلحاد نيتشه. هذا الطالب يبدو أنه مميز نفسي، لكن اختلط
مميز
عليه الأمر،
مميز وذكي،
واختلط عليه الأمر، فلما قرأ في نيتشه ورأى جزئية الإلحاد والاضطراب النفسي في نيتشه الذي شكل وتشكل واختلط بالإلحاد، رأى مختلطا معينا، قال إذا كان هذا الإلحاد فأنا لا أريده لأنه خطأ، لكن لو رأى الإلحاد بدون اضطراب النفسي لنيتشه وقدم بطريقة منظمة لربما هذا الشاب ما عاد عن إلحاده.
ممتاز التحليل النفسي، وإذن ما في طريقة واحدة للحوار دكتور.
الله عليك الكلمة هذه، ما في طريقة واحدة
طبعا.
يجب يا دكتور محمد رسالتي من هذا المنبر أن نكون خياطين لا بائعي أقمشة. الخياط يا دكتور هو الذي يفصل الثوب على المقاس، بائع القماش يعطيك ويتركك، هذه الإشكالية. وذلك في الطرح الدعوي والوعظي وحتى الفكري العربي كلنا للأسف أو أكثرنا
بياعين،
بياعين قماش، ولسنا خياطين.
ولذلك يا دكتور في الدقائق الأخيرة هذه، وإحنا راح نتسلسل في إلى العيد بإذن الله في هذه الحلقات، يعني نحن نتكلم وقلوبنا على أبنائنا وبناتنا وناسنا، لأن الإنسان عندما يتخذ في الشريعة الإسلامية موقفا مضادا حديا نهائيا ضد العقيدة، هذه فيها مسألة، فيها قضية المواريث، فيها قضية الزواج، فيها قضية الفسخ والعقد، فيها قضية المقابر، فيها قضية يعني الشريعة الإسلامية عقيدة تنبثق منها شريعة، إيمان بالله ملائكته تنبثق منها شريعة، العبادات أخلاق سلوكيات معاملات إلى آخره. من هنا جاء اهتمامنا أن ليست عقيدة منفصلة عن الواقع كما عند الآخرين. دكتور رح نتسلسل كيف نتعامل كخياطين بحيث ما نعامل أبنائنا يا دكتور، لأن الإقصاء ما نسمعك، أفكارك غلط، اذلف، أو كما يقول بعض المربين من المشايخ أو العلماء تب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتكلم بهذا الكلام. أمو ليش ما يتكلم يا دكتور؟ ما عنده إشكالات وشبهات، ليش ما نسمعه ونسمعه بأمان؟ أنا جاني واحد مرة يا دكتور كان خايف يقول يزور العوض يخاف يعلم عليه وفيه قصاص. أي قصاص يا بابا أنت؟ أي قصاص؟ الدنيا مباقت والبلدان العربية بيعت تقول لي قصاص؟ فرأيت ارتياح، قد ما اقتنع فيني، ما قاعد أصنع حجج، لكن ارتاح من جلسة إنسان يستوعبه. كم دقيقة باقي لي يا مخرج؟ نص دقيقة تقول شنو تختم فيها عشان نكمل فيها؟
الإشكالية في الداعية العربية أنه يقدم العلاج على التشخيص، أتدري لماذا؟ لا لأنه لا يعرف تماما أن التشخيص أهم من العلاج، بل لأنه لا يعرف كيف يشخص. أختم بطريقة معينة، كيف تجمع المعلومات مع الملحد لما تقابله كمفكر؟ يجب أنا وأهديك هذا الشيء وسأساعدك بعمل استمارة مقابلة ملحد.
يا سلام،
استمارة زي ما يقول الاسم العمر. نحن كأطباء هناك أسئلة تقييمية للملحد، أنا سأضع الأسئلة النفسية، محمد العوضي سيدي وأستاذي وتاج رأسي يضع الأسئلة الفكرية، أنا أقول ما أؤمن به تماما، أنا أقول ما استمتع به تماما، يضع الجوانب الفكرية، نخرج للأمة استمارة تقييم ملحد.
الله يجزيك خير يا دكتور، وأنا بدأت بالاستمارة فعلا مع أحد مساعدين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في قسمنا التربية الإسلامية، أن يا جماعة خلينا نفهم هذا شنو نوع تفكيره.
يشرفني مراجعتها ليضيف الجوانب النفسية،
ونتفق مع بعض يا دكتور من أجل ماذا؟ ليس من أجل فرض وصاية ولا من أجل الطعن، من أجل تعالوا نجلس في جلسات مغلقة. ولذلك راح أناقش معك يا دكتور في حلقة المقبلة عن الملحد الذي يطلق كلمة أتحدى، يريد أن يتبارى. قلت له حبيبي أنا ما أتحدى ولا متعي، مو برشلونة وريال مدريد يا
أتحدى
بابا.
أتحدى يا دكتور هو إثبات هوية، وإذا كلما صغر سنه واقترب من المراهقة زادت هذه العبارات، يمكن لاحظتهم إيه؟ أنت إيه؟ لماذا؟ لأن إثبات الهوية يسمى الايدنتيتي كرايسيس، لا يجد هوية فيبحث عنها في كذا في كذا، وأحيانا في الإلحاد.
أي يقول لك أنا ناقشت طارق الحبيب ما قنعني وغلبت العوضي وهزمت الدكتور
الفلاني. لأن طارق الحبيب الجاهل لم يعطيه هوية، ولو أعطيته هوية وشبع منها لترك هوية.
الله أكبر. يقول يا دكتور يقول لي لازم نختم وراح الوقت نهائي يا دكتور، الوقت معك ممتع ونكمل إن شاء الله.
تعطوني محاور محمد مثل محمد العوض تقول اختم ما أقدر.
أختم الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.